بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن في هذه الأيام على وشك استقبال أيام عظيمة، وهي من أعظم أيام الله عز وجل. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البزار وغيره، هو في صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. بل في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأفضل عمل يعمل في هذه الأيام هو الحج إلى بيت الله الحرام. ففي هذه الأيام الأربعة القادمة سنتدارس إن شاء الله باختصار شديد أحكام الحج، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أولا، هذا العمل العظيم في هذه الأيام العظيمة ما ثوابه؟ ثبت عند البزار وغيره من حديث ماعز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده ثم الجهاد. والجهاد ركن من أركان الإسلام أم لا؟ ها، ركن؟ ليس ركن. الحج ركن، قدم الجهاد على الركن وهو الحج. لماذا؟ قال علماء: لتفسيرين اثنين. الأول أن هذا القول قاله في وقت كان الجهاد فيه فرض عينه، ولم يكن كذلك الحج. والجواب الثاني أن الحج نفعه خاص أم متعدي؟ خاص بالشخص، والجهاد نفعه متعدي. ثم قال: وحجة مبرورة ما أجرها؟ قال: تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. حجة مبرورة ما جزاؤها؟ في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولكن ما هو المبرور؟ نعم، المقبول. هذا تفسير الإمام البخاري في صحيحه. ورجح النووي رحمه الله أن المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ولا تعارض بين التفسيرين. فالذي لا يخالط شيء من الإثم النتيجة ما هي؟ مقبول. وهذا هو التفسير الذي تؤيده الأحاديث. دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحديث الصحيحين، وفي رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه. من حج فلم يرفث، والرفث هو الكلام الفاحش وما يتعلق بأمور النساء، ولم يفسق، الفسق المعصية. قال: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كم يبقى عليه من ذنوب؟ لا شيء. قال الحافظ ابن حجر: ظاهره غفران الذنوب الكبائر والصغائر والتبعات. ولذلك في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: الحج يخدم ما قبله، فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والطفل إذا ولد ليس عليه أدنى ذنب، هكذا من حج فلم يرفث ولم يفسق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الأمة بقوله: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني إذا حججتم اعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا. وهذا يدل على أن كثرة حج النافلة أفضل من الصدقة بنفقة الحج والعمرة، فالإكثار من نوافل الاعتمار والحج خير من إنفاق قيمتهما للفقراء والمحتاجين. قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ثم قال: وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. فالحج به تغفر الذنوب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مسح الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. بل قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وفي صحيح الجامع: ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غربت الشمس بذنوبه، ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غربت الشمس بذنوبه. بل في صحيح الترغيب روى ابن المبارك بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أو بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، يعني ماذا؟ تغرب. فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال: يا أيها الناس، إن جبريل أتاني آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات والمشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقال عمر: جزاه الله عن إسلامي كل خير. قال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا لكم ولمن جاء من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير ربنا وقع. بل قال عليه الصلاة والسلام: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. وعند الترمذي وغيره: ما من مؤمن يلبي لله بالحج إلا شهد له ما على يمينه وشماله إلى منقطع الأرض، يشهد له يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. هذه هي الأجور، أليس من حرمها يكون محروما؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد علي لمحروم. إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. ولذلك في سيرة سفيان بن عيينة وهو من بلاد المشرق، حج 80 حجة، وكان يقول في كل عام: اللهم لا تجعله آخر المقام بك أو آخر العهد بك. فلما كان العام الذي توفي فيه لم يقل شيئا وقال: قد استحييت من الله عز وجل. فالدعاء يستجاب والذنوب تغفر، فمن حرمها هو المحروم. ولذلك قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. شو معنى كفر؟ جحد وجوب الحج. فإن الله غني عن العالمين، والحج ركن من أركان الإسلام كما لا يخفى على أحد منكم، وهو واجب على كل مكلف في العمر كم مرة؟ مرة واحدة بإجماع العلماء، وهو واجب على الفور. وهذا القول قول جمهور العلماء، فالحج واجب على الفور. ولذلك تأتينا أسئلة كثيرة: أريد أن أحج عن أبي، عن أخي، لماذا؟ قال مات ولم يحج. وذلك يقول العلماء: الأصل في الأوامر المبادرة إلى فعلها خشية مباغتة الأجل، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. ولذلك حث الله عز وجل عباده على المسارعة في اغتنام الخيرات، فقال: واستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال عليه الصلاة والسلام: عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وصح عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كانت له جذع فلم يحج فيضرب عليهم الجذية، جزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. هذه فضائل الحج. أما شروط وجوبه، فيشترط لوجوب الحج 5 شروط: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع الحرية، والخامس الاستطاعة. الأول الإسلام، فمن لم يكن مسلما فالحج لا يقبل منه، فالإسلام على الصحيح شرط صحة، لأن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة ولكنها لا تقبل منهم. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام مناديا أن ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك. وأما العقل والبلوغ فقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم أن يبلغ. والبلوغ يقول العلماء شرط إجزاء ليس شرط صحة. شو معنى هذا؟ يعني الصبي إذا حج حجه صحيح أم خطأ؟ صحيح. هل يجزئه عن حج الإسلام ولا يجزئه؟ لا يجزئه. فالبلوغ شرط إجزاء وليس شرط صحة. فالصبي إن الغير بالغ لا يجب عليه الحج، ولكن لو حج حجه صحيح، إلا أنه لا يجزئ هذا الحج عن حجة الإسلام. لحديث ابن عباس عند مسلم أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ فقال: نعم ولك أجرون. هنا يقول علماء فائدة لا بد منها، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت للصبي حجا، وإذا أثبت الحج ثبت معه جميع مقتضيات الحج، فعلى ولي الصبي أن يجنب الصبي كل محظور من محظور الإحرام، يعني كل ما يجتنبه الكبير يجتنبه الصغير، إلا أن عمد الصغير خطأ كبير، يعني عمد الصغير يعتبر خطأ. فإذا فعل محظورا فلا فدية عليه ولا على وليه، ولكن إذا أحرم الصبي هل يلزم بإتمام الإحرام؟ وهل الأفضل أن يحرم الإنسان بأولاده أو لا يحرم؟ شو الرأي يا شيخ؟ ها؟ الأفضل يحرم بهم أو لا يحرم بهم؟ نعم لا يحرم، الأفضل أن لا يحرم، خاصة في هذه الأيام وقت الزحام الشديد. أما في غير الزحام الشديد ومشق على نفسه الأفضل أن يحرم، لأن الصحابة أحرموا بصبيانه. أما إذا كان ضرر على الولي وعلى الطفل فإنه الأفضل أن لا يحرم. ولكن لو أحرم ودخل في الإحرام ففوجئ بالزحام الشديد والضرر عليه وعلى الصبي، هل يجوز له أن يحله من إحرامه ويجلسه في السكن أو لا يجوز؟ شو رأيكم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أنه يلزمه ما يلزم الكبير وأتم الحج والعمرة لله. وذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله ومعه بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه ذلك لأنه غير مكلف والقلم عنه مرفوع. قال الشيخ العثيمين: وهذا القول هو الأقرب للصواب، وهذا القول هو الأقرب للصواب، فلو فسخ إحرامه جاز، وإن كان الأولى إتمام الإحرام. طيب، من كان معه صبي وأراد أن يطوف به وقد أدخله في الإحرام، كم مرة يطوف؟ سبع عن نفسه، سبع عن الصبي، سبع فقط، والصبي ها؟ محمول الصبي. اختلف العلماء في ذلك. إذا كان الصبي يعقل النية هذا لا خلاف فيه، يطوف عن نفسه والصبي عن نفسه، وإن كان حاملا له كمن يدز واحد بعربة، هو عن نفسه وذاك عن نفسه. أما إذا كان لا يعقل النية مسألة فيها خلاف، فالشيخ العثيمين يقول أحوط والأرجح أنه يطوف عن نفسه سبع ثم يطوف عن الصغير سبع، هذا مشكلة، هذا الطواف والإفاضة لن يخلصه لسه أربع العصر. ولكن الأرجح والله أعلم أنه يكفي طواف واحد وينوي عن نفسه وعن الصغير إن شاء الله. طيب، الشرط الرابع ما هو؟ الإسلام، العقل، البلوغ، ثم الحرية. قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزم الحج لأن منافعه مستحقة أو مستحقة لسيده، فليس هو مستطيعا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الشرط الخامس الاستطاعة، والاستطاعة تكون بأي شيء؟ الاستطاعة هي القدرة على الحج بالمال والبدن، القدرة على الحج بالمال والبدن. فإن كان مستطيعا بماله عاجزا ببدنه فإنه ينظر في حاله، إن كان العجز طارئا فإنه يؤجل ينتظر البر، وإن كان العجز مستمرا فهذا يوكل. يعني إنسان عنده مرض ما يستطيع معه الحج وهذا المرض مزمن أو كبير سن مقعد لا يستطيع وعنده مال، هذا يجب عليه أن يوكل. ما الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيح أن امرأة خثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عبادي الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم. فالشيخ الكبير الذي عجزه مستمرا أو مرضه مستمرا فهذا يوكل، وأما السليم فالراجح لا يجوز له أن يوكل لا في الفريضة ولا في النافلة. وأما إن كان قادرا ببدنه معذرة قادر نعم قادرا ببدنه دون ماله فهذا لا يجب عليه الحج قادرا ببدنه دون ماله يعني فقير ليس عنده مال. طيب هل يجوز أن تعطيه من مال الزكاة ليحج؟ يقول لا يجوز. شيخ يقول يجوز. ما رأيكم؟ المسألة فيها خلاف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القول الراجح أن الزكاة لا تصرف لحج الفقير الفريضة والنافلة، لأن الحج على الفقير ما حكمه؟ ساقط عنه، لا يجب عليه. فلما كان الحج لا يجب عليه فالزكاة لا تقطع، لأنه غير محتاج للحج الآن حتى يأخذ زكاة، فالحج ليس فرضا عليه والحال هكذا. طيب من كان عليه دين أيضا لا يستطيع، هل يحج أو لا يحج؟ نعم، الراجح يقول العلماء أنه لا حج عليه سواء كان حالا أو آجلا إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان الدين مؤجلا ويغلب على ظنه الوفاء إذا حل الأجل، فهذا يجب عليه الحج. الدين مؤجلا ويغلب على ظنه الوفاء أو عنده الوفاء إذا حل الدين وعنده ما يحج به الآن، فهذا يقول العلماء يجب عليه الحج. فالحج مع الدين لا يجب إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان الدين مؤجلا ولم يحل، وإذا حان الدين عنده سداد وهو الآن عنده ما يحج به فهذا يحج، وإلا فلا. يعني إنسان عنده أقساط سيارة يؤخذ من راتبه كل شهر مثلا 2000 درهم وعنده مال فهذا يحج. ومن القدرة أيضا في هذا الباب المرأة التي لا تجد لها محرما، فإن لم تجد لها محرما فإن الحج لا يجب عليها على الراجح من أقوال العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحج امرأة إلا معها محرم، لا تحج امرأة إلا معها محرم. وهذا الحديث كما قال حافظ الفتح فنص في نفس الحديث على منع الحج، فكيف يخص من بقية الأسفار؟ لأن العلماء أجمعوا على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بلا محرم قصر السفر أم بعود، إلا في الأسيرة تطلق أو تهرم من دار الكفر أو في الحج الواجب، اختلفوا فيه. وأما ما عداهم الأسفار فقد اتفقوا على التحريم، والراجح أن المرأة التي ليس عندها محرم لا يجب عليها الحج لنص هذا الحديث: لا تحج امرأة إلا معها محرم. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة انطلقت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. وهذا الحديث يرد على من يقول من العلماء عليهم رحمة الله أنه إذا وجدت الرفقة الآمنة جاز الحج بلا محرم، والصحيح لا يجوز، لأن هذه المرأة وهذا الرجل كان جاهلا بالحكم، فلما قال الرسول هذا القول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني سيذهب إلى الجهاد ومكتوب في الجهاد، والجهاد كان في زمانه ما حكمه فرض. والمرأة خرجت إلى مكة ليست لوحدها، إنها مع رفقة من الصحابة، ورفقة الصحابة في أعلى درجات الأمن. ومع ذلك قال له انطلق فحج مع امرأتك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. طيب ما دليل الجمهور الذين جوزوا؟ قالوا ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: يوشك أن ترى الضعينة تخرج من بصرة أو من الشام تأم البيت لا تخشى إلا الله، والضعينة رفقة النساء. قال حافظ بن حجر معقبا عن هذا الحديث: ليس فيه الجواز، إنما فيه الإخبار عما سيكون، وهذا هو الراجح. فأشراط الساعة لا يستدل، لا يؤخذ منها أحكام، إنما هي أخبار عن الواقع. والحكمة من اشتراط المحرم هو صون المرأة، لأن المرأة قاصرة في عقلها وقاصرة في بدنها في الدفاع عن نفسها، وهي مطمع للرجال، وربما تخدع لقصر عقلها، وربما تقهر لعدم من يدافع عنها. ولذلك يشترط في الولي شرطان اثنان: الشرط الأول أن يكون بالغا. لماذا؟ لكي يمكنه الدفاع عنها. والشرط الثاني: نعم، عاقلا. طيب هل اشترط الإسلام؟ الراجح لا اشترط، بشرط أن يؤمن عليها، بشرط أن يؤمن عليها. الفقرة الأخيرة في درس اليوم، طولنا عليكم، لابد ننهي الدورة حج كامل. المواقيت، ثم في درس الغد نذكر صفة العمرة، وإن شاء الله نتيسر صفة الحج. المواقيت، والمراد بها المواقيت المكانية، وهي الأماكن التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة. كم مقال؟ خمسة مواقيت. المواقيت خمسة. فالصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. كم واحدنا؟ أربعة. لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال أنا أذكر حديث، قال: هن لهن ولمن عتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم ونحوه أيضا من حديث ابن عمر. وعن عائشة رضي الله عنهما عن أبيها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. والحديث رواه النسائي وأبو داود. وقت لأهل العراق ذات عرق. كم المواقيت إذن؟ ذا الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. فالمواقيت خمسة: الأول ذا الحليفة، ويسمى الآن أبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة. كم المسافة؟ عشرة مراحل. شو معنى عشرة مراحل؟ ها مسيرة عشرة أيام، مسيرة عشرة أيام بالرواحل. الميقات الثاني الجحفة، وهو قرية قديمة بينها وبين مكة ثلاث مراحل، وقد خربت الآن، فصار الناس يحبون من رامغ، وهي ميقات أهل الشام. الثالث قرن المنازل، ويسمى الآن بالسجن، وهذا ميقات أهل نجد الخليج. الرابع يلملم، ويسمى الآن بالسعدية، وهو جبل أو مكان بتهامة، هو ميقات أهل اليمن. والخامس ذات عرق، ويسمى ضريب، يسمى اليمن، وهو ميقات أهل العراق ومر بها من غيرها. هنا مسائل: من كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت من أين يحرم؟ ها؟ من مكانه. حتى أهل مكة يحرمون من أين؟ إلا في العمرة، يحرمون من أين؟ من الحج. ودليل هاتين المسألتين أن أهل مكة يحرمون من مكة، أو من كان دون الميقات يحرم من مكانه، حديث ابن عباس المتقدم، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، والحديث كما تقدم في البخاري ومسلم. وأما في العمرة فدليله حديث عائشة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، والحديث في الصحيحين أيضا. مسألة ثانية: من كان طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت من أين يحرم؟ من محاذاتها إذا حاز الميقات. وذاك الناس اللي يأتون بالطائرة من أين يحرمون؟ نعم، إذا حازوا الميقات لا يمرون عليه، إنما يمرون على محاذاته. المسألة الثالثة: من مر بالمواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له ذلك، الإنسان ذهب في مهمة رسمية إلى جدة فانتهى العمل قبل الحج بأيام فأراد الحج، من أين يحرم؟ هل يعود الميقات ولا يحرم من جدة؟ شو رأيكم؟ من مكانه، من حيث أنشأ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه يحرم من المكان الذي عزم فيه، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. طيب، من لا يريد النسك وأراد دخول مكة هل يلزم الإحرام أو لا؟ يعني هل يشترط لدخول مكة لغير الحج والعمرة الإحرام أو لا؟ ها؟ مسألة فيها خلاف، والراجح أنه لا يلزم من لا يريد النسك الإحرام لدخول مكة، لقوله: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. فمفهومه أن من لم يكن يريد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. طيب، حكم الإحرام قبل الميقات ما حكمه؟ إما احتياطا وإما التماسا لبركة المكان، كمن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وميقات أهل المدينة مسافة قريبة جدا، دقائق بالسيارة، هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول العلماء: يكره ذلك، أما من كان بالطائرة فلا بد أن يحرم قبل ذلك، لأنه يعني لا يمكنه في أثناء التلفظ الطائرة تتجاوز الميقات. يقول العلماء: يكره ذلك، لماذا؟ لأن هذا فيه تعد لحدود الله عز وجل، ولذلك صح عن الإمام مالك كما قال سفيان بن عيينة، يقول: سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه، وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ شو الجواب؟ أتاه وهو أين مكانه؟ في المسجد النبوي. قال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ شو الجواب؟ من أي؟ من ذي الحليفة. فقال من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. فقال لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما سمعت الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ ولذلك التنطع في الدين باب شر. عبد الله بن الزبير كان أميرا للمؤمنين في مكة، وكان أخوه عبيد الله بن الزبير أميرا على الكوفة. فقام خطيبا في الناس فقال أما سمعتم، أو قال وقد رأيتم ما صنع الله بقوم صالح في ناقة قيمتها 500 درهم. قيمة ناقة قوما قوم صالح. قال وقد رأيتم ما فعل الله بقوم صالح في ناقة قيمتها 500 درهم. من أين علم هذا الأمر؟ من عند نفسه. فقال عبد الله بن الزبير لما بلغه إن هذا لهو التكلف، ثم عزله. لذلك سمي عبيد الله بن الزبير بمقوم الناقة. هذه مشكلة. وذلك يقول التيمي لو لم يغسلوا إلا الطهر ما جاوزنا، كفى إذراء بقوم أن تخالف أعمالهم. فالاتباع الاتباع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مكررا ذلك في نسكه، قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. الأمر الخامس، ما حكم من جاوز الميقات من غير إحرام لمن يريد الحج أو العمرة؟ ما حكمه؟ يقول يحرم عليه ذلك، ويأثم إن كان متعمدا، ولا يذهب عنه الإثم إلا إذا رجع إلى الميقات وأحرم منه ثانية، وإلا أثم ولزمه الدم. بعض الناس يحتال، ليس عنده تصريح حج، يريد أن يحتال، فيدخل مكة وهو لابس لثيابه حتى لا يمسك، ثم يخلع ثيابه في الفندق، ثم يمشي للحرم. وإذا دخل الحرم أمن، لا أحد يتعرض له. ما حكم هذا الفعل؟ يجوز ولا ما يجوز؟ الراجح ما يجوز، وهو آثم من جهتين، من جهة تعدي حدود الله وتجاوز الميقات بلا إحرام، ومن جهة مخالفة ولاة الأمور. قال ابن قدامة رحمه الله فإن رجح إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، لا نعلم فيه خلافا. وعن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم، فنقول يجب عليه أن يرجع ويأثم. فإن لم يرجع، يعني إذا رجع انتهى، فإذا لم يرجع أثم وعليه الدم. وهذا مذهب الجمهور أن من ترك واجبا فعليه دم، لما روي بل لما ثبت عن ابن عباس أنه قال من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. وأما صفة العمرة، وقبل ذلك أنواع النسك ثم صفة العمرة، نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم وهو درس الغد. صلى الله لنا ولكم التوفيق والسلام والرشاد. نعم، لا تسألوا فيما سيأتي، اسألوا فيما مضى. نعم، يقول لا يستطيع ماديا الحج ثم تبرعت له الدولة، أو أخوه أعطاه تبرعا، فهذا يحج. بعض الناس يظن أنه لابد أن تحج الفريضة من مالك، هذا خطأ، لأن الحج عبادة بدنية. حتى لو أن الإنسان حج من مال حرام حجه صحيح، ويأذن للمال الحرام. نعم شيخ، أصححت له جسمه وسعت عليه في معيشته. والله الأجور العظيمة هذه كلها في الحج، الأجور العظيمة أكثرها كلها في الحج، ولا شك أن الذي يفرط فيها يكون محروم. تكرار العمرة مع الحج، لأن في الحديث تابعوا بين الحج والعمرة، يعني إذا اعتمرتم حجوا، وإذا حجزتم اعتمروا، هذا الأفضل، هذا السنة. نعم. هم مانعين لمصلحة الناس، لو الناس دخلوا كلهم بسيارات ماذا كان الأمر؟ هل هم يريدون المصلحة أو يريدون أذية الناس؟ نعم جدا. نعم أي ستمر مرورا متحايلا، كل أمر فيه تحايل على القوانين لا يجوز، صحيح، ولكن حالك لا يدل على الحج، حالك لا يدل على الحج، وأنت خرجت من هنا لا تريد تصريح حج، وهم ألزموك أنك إذا تريد الحج لابد أن تأخذ تصريح حج، فأنت تحايلت عليهم وقلت أنا سأخذ مرور، وإن كنت في النتيجة صادق، ولكن في هذا الفعل ليست بصادق، أنت قلت أريد مرور فقط، أعطوك مرور تمر فقط من الرياض إلى مثلا إلى بلدك، ما قالت اذهب إلى مكة اعتمر اطوف، لو قلت لهم هكذا لم أعطوك هذا المرور. نعم شيخ. ما واضح في الدرس كان؟ قلت من كان عاجزا ببدنه قادرا بماله فله صورتان، الصورة الأولى أن يكون عجزه طارئا، والصورة الثانية عجزه مستمرا، فمن كان عجزه طارئا هل ينتظر الشفاء، فمن كان عجزه مستمرا فهذا يوكل يعطي مال من يحج عنه. إنسان مات ولم وكان مستطيعا هل يحج عنه؟ الراجح والله تعالى أعلم أنه يحج. يحج يوكل يوكل. نعم. لا يجب، مات ولم يكن مستطيعا فقيرا، ثم جاء الابن وتوفر المال فأراد أن يحج على أبيه، هذا من الصدقة والبر وليس واجبا، لأن الحج لم يكن مفروضا عليه فلا يجب. نعم خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.